قال رحمه الله تعالى: ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبطن الى جداد ما لم يشرطه مشتر. وكذا حكم شجر فيه ثمر باد او ظهر من نوره كمشمش او خرج من اكمامه كورد وقطن وما قبل ذلك والورق مطلقا لمشتر. ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك اصل او ارضه الا بشرط قطع ان كان منتفعا به وليس مشاعا. وكذا بقل ورضبة ولا قثاء ونحوه الا لقطة اللقطة او مع اصله. وان ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة الا الخشب فلا. ويشتركان فيها. وحصاد ولقاط وجداد على مشتر وعلى بائع سقي ولو تضرر اصل. وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع ما لم يبع مع أصل أو يؤخر أخذ عن عادته. وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. فصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر وعنب أن يتموه بالماء الحلو وبقية ثمر بدو نضج وطيب أكل. ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها وقن لباسه لغير جمال.
ذكرنا أن هذا الفصل في بيع الأصول وفي بيع الثمار وأن الأصول يدخل فيها بيع الأرض وما يلحق بها وبيع الدار وما يلحق بها وبيع البستان وما يلحق به. فإذا باع البستان وفيه نخل أو شجر وذلك الشجر قد أخرج ثمرته فالثمرة للبائع وحده في النخل أن يتشقق الطلع. معروف أن النخل أول ما يخرج ثمره في أكمام وتسمى جمار. فهذه الأكمام إذا خرجت بعد خروج هذه أسبوع أو بعشرة أيام تتشقق، وإذا تشققت تدلت الشماريخ. فإذا رآها أهل النخل قد تشققت بادروا إليها ولقحوها. والتلقيح والتأبير ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد قبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع. التأبير هو التلقيح. عادتهم إذا تشققت الكوافير هذه تشقق الكافور بادروا وقطعوا الكافور ولقحوه. فالتلقيح المعروف. لماذا لم يدخل في البيع؟ لأن العادة أن صاحبه قد تعب عليه سنة، قد سقاه وتعب عليه، فإذا رأى ثمرته فإن نفسه قد تعلقت به. فإذا باع الأرض والنخل لم يدخل الثمر، بل يبقى للذلك مبقى إلى أن يجزه. فهذا إذا لم يشترط المشتري. إذا قال المشتري: لا أشتري إلا والثمر يتبع الشجر، وصح ذلك. وكذا حكم كل شجر فيه ثمر عبادي، يعني كل شجر قد بدا ثمره. إذا بيعت الأرض وهي ذلك الشجر فالثمر للبائع فالعنب إذا تدلت العنق، لأن العنب ثمره ليس في كوافير وليس في أغلفة، بل تتدلى هذه العناقيد تكون صغيرة جدا كحب الدخن، ثم بعد ذلك تكبر شيئا فشيئا إلى أن تبلغ النضج. ففي هذه الحال تكون الباحثة إذا تدلت العناقيد. وكذلك شجر التفاح مثلا إذا كان فيه ثمر قد بدأ لو صغيرا، أو البرتقال أو الأترج أو الخوخ أو المشمش مثلا، وكذلك شجر الطماطم والباذنجان والقرع والدبة الذي نوع من القرع والبطيخ بأنواعه، كل هذه إذا كانت الثمرة قد بدت ولو صغيرة تبيع الأصل فإنها لا تتبعه، بل تكون للبائع إلا بشرط. وما ظهر من نوره كمشمش، النور هو الزهر، يعني بعض الأشياء تبدو أزهارا ثم يتساقط الزهر ثم تبدو الثمرة، الأترج تبدو أزهارا ثم تتساقط، والمشمش يبدو زهرة ثم تتساقط أوراق الزهرة ثم تبدو الحبة في مكانها، وغيره كثير من الذي يبدو في نوره، نوره يعني زهرة، أو خرج من أكمامه. نوره أيضا يكون في أكمام كالورد، فإذا كان في أكمامه فإنه للمشتري، وإذا تشققت الأكمام فإنه للبائع. القطن يخرج في أكمام صغيرة مثل الرمان، ولكن بعدما ينضج أو بعدما يغرق تتشقق تلك الأكمام، وإذا تشققت فإنها حينئذ للبائع، وقبل أن تتشقق تكون للمشتري إلا بشرط. أما ما لا تتشقق كالرمان، فالرمان له نوع، فهذا يعني تبدو صغيرة حبة الرمان حمل الرمان ثم بعد ذلك يكبر، ولكن يبقى في غلافه ولا يؤخر منه إلا بعدما يقطع يحفظه، فهو بمجرد ما تتدلى حبات الرمان تكون للبائع، وإذا لم يظهر إلا بعد البيع فهي للمشتري. ما ظهر من ما تشقق من أكمامه كالورد والقطن والتفاح وما أشبهه، فالأصل أنها تكون للبائع إذا ظهرت وعرفت، وأما ما دام أنها لم تظهر فالأصل أنها للبائع للمشتري. وما قبل خروج الثمر يتبع الشجر في البيع، كذلك أوراقه، الأوراق ورق العنب مثلا، ورق البرتقال، ورق التين، ورق الأترج، هذه الأوراق تابعة للبيع تكون للمشتري. هذا آخر ما يتعلق ببيع الأصول. بقي بيع الثمار. الثمرة قد تباع وحدها، ثمرة هذه النخلة، ثمرة هذه العنبة، ثمرة هذه التفاحة وهذه الأترجة، متى يجوز بيعها ومتى لا يجوز بيعها؟ يشترط في بيعها بدو الصلاة، وقبل بدو الصلاة لا يصح البيع. كانوا يبيعون النخل وهو لا يزال بصر صغير، يبيعون الثمرة، يأتي المشتري ويقول اشتريت ثمرة هذه النخلة وهي لا تزال حبات صغيرة، يعني ربما أنها قد أبرت وخرجت بعد التأبير. فإذا باعها ثم جاء الحصاد أو الجذاذ أو الصران وجد بها عاهات، فيصيبه غزال ويصيبه قتام ويصيبه غبار، فيحصل الترافع وتحصل الشكايات ويحصل الاختلاف. فالبائع يلزم المشتري أنت اشتريته، والمشتري يقول كيف أقبله وقد أصابه هذا القتام أو هذا الغبار، عاهات تصيب النخل ثمر النخل. فلما كثر ترافعهم نهي عن البيع إلا بعد بدو الصلاة حتى لا يقع في هذا الاختلاف. فلا يباع ثمر النخل إلا بعد بدو صلاحه، وكذلك بقية الثمار، ثمر العنب، ثمر التوت، ثمر الزيتون، وثمر الخوخ أو الموز، يعني كل هذه الثمار إذا بدا صلاحها وأمنت من العاهة جاز بيعها، وأما قبل ذلك فلا يجوز. لماذا؟ مخافة أن تصيبها عاهة ثم يندم المشتري، أو مخافة أن يبيعها البائع رخيصة فيندم البائع، يعني يحصل اختلاف بينهما. لذلك أعتقد أنها غالية لأني رأيت حباتها صغيرة والآن قد أصبحت مرتفعة الثمن وقد أصبحت غالية فلا أريد البيع. أو يقول اشتريتها أعتقد أنها سليمة وأنها ستنفع والآن أصابتها هذه العاهات فلا أريدها. فإذا بدا صلاحها فالأصل أنها غالبا تكون مأمونة أن يصيبها عاهة. ولا زرع قبل اشتداد حبه. لماذا؟ لأنه قبل ذلك عرضة للآفات، فقد يصيبه برد فيجف. إذا كان مثلا في لا يزال في سنبله أخضر أو لم يخرج السنبل، يقول بعتك هذا الزرع وهو لا يزال أخضر، لا يجوز إلا بشرط قطعه الحال. إذا قال بعتك هذا الزرع الذي لم يخرج سنبله بشرط أن تقطعه كعلف يجوز ذلك. إذا كان ينتفع به كعلف للدواب فيقطعه في الحال. فأما بيع البر الذي فيه فلا يصح حتى يشتد حبه، وذلك لأنه إذا اشتد حبه آمن من العاهات، وقبل الاشتداد يمكن أن يصيبه برد أو يصيبه برد أو يصيبه سيلا أو مثلا يظمع ينقطع الماء عنه فيكون ظمأه سببا ليبسه فلا يثمر أو لا يثمر إلا قليلا. أما بعد اشتداد الحب ما بقي إلا حصاد فإنه قد حمل العاهة. يجوز بيع الزرع أفضل لمالك الأصل أو لمالك الأرض، فإذا كان الأصل الزرع لإنسان أو الأرض التي هي الزرع لإنسان والثمر لآخر جاز بيع الزرع قبل اسداد حبه لمالك الأصل أو لمالك الأرض. فمثلا إنسان استأجرك لتسقي هذا النخل وهذا التين وهذا العنب، ولما لما ظهر الثمر مجرد ظهوره وأنت لك الثمر أو لك نصفه جاز أن تبيعه على مالك الأصل، فتقول إن جئتك نصيب من هذا النخل ولو كان بثرا ولو كان حبات صغيرة كالعين حبات العنب أو الرمان أو نحوه يجوز بيعه لمالك الأصل. وكذلك لو استأجرت أرضا وبعدما زرعت فيها وظهر الزرع ولو قليلا جئتها على مالك الأرض جئت الزرع هنا يزال أخضر أو فيه سنبلون لكن هنا يزال لم يستد يجوز بيعه على مالك الأرض. وكذلك يجوز بيع الزرع لأجنبي بشرط القطع إذا كان منتفعا به، يجز زرعه أخضر كعلف للدواب، فإذا انتفع به يجاز بيعه إذا كان منتفعا به بشرط أيضا وهو أن لا يكون مشاعا. المشاع هو المشترك بين اثنين وليس ملك أحدهما متميزا، بل كل واحد منهما له نصف هذا الزرع، فلا يجوز أن يبيع أحدهما نصيبه قبل أن يشتد حبه ولو بشرط القطع، وذلك لأنه قد يمنع صاحب النصف الثاني فيقعون في خلاف. يقول وكذا بقل ورطبة. البقل هو الأوراق التي تؤكل ورقا كما يسمى بالفس وأوراق الفجل وأوراق الجرجير، هذه تسمى بقول. يجوز بيعها إذا كانت تقطع في الحال، إذا كانت ينتفع بها فيجوز بيعها والحال هذه بشرط أن تقطع في الحال. وأما لمن يبكيها فلا يجوز. الرطبة اسم من أسماء القت الذي هو البرسيم، له عدة أسماء، يسمى القط الفصة أو القصة، ويسمى القرن، يذكر في القرآن قرنا وزيتونا، ويسمى برسيم علف يصطدر الدواب. الرطبة يجوز بيعها لمن يجزها في الحال. وأما القسع وما يسمى البطروح، هذه التي تشبه الخيار تؤكل، يعني لا تحتاج إلى طرف ولا تؤكل هكذا، فهذا القسع أيضا يؤخذ من شجره، فيجوز بيعه لقطة لقطة. فأن تقول مثلا كلما ظهر هذا القسع أو هذا البامية مثلا أو ما يسمى بالكوسة، أن تقول بيتك هذه اللقطة الموجودة بمئة، فيأخذ هذا الحال ولا يتركها تكبر مخافة أن تختلط بغيرها مما يكون للبائع. فتكون لقطة لقطة، كلما بدت هذه اللقطة باعها لمن يقطعها في الحال، أو يبيعها مع أصلها، مع أصلها للشجر الذي هو مثلا يلقى ثمره لقطة لقطة، كالجف مثلا أو ما يسمى بالهندوه أو القرع أو الباذنجان أو الطماطم الذي أخذ لقطة لقطة كلما احمر مثلا ونضج باعه على من يقطعه في الحال. وإن ترك ما شرع قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة. لو مثلا أنه باعه هذا مثلا القرع وهو متوسط تركه حتى كبر، أو باعه الطماطم وهو صغير بشرط القطع وتركه حتى كبر بطل البيع. وهكذا لو باع الجحف وهو صغير وتركه المشتري حتى كبر بطل البيع، وذلك لأنه اشتبع بشيء لا يستحقه، لأن هذه الزيادة ليست يسيرة من ملك البائع، فالمشتري تعمد تركه حتى اختلط بما ليس له. أما إذا كانت الزيادة يسيرة، لأن تركه يوما أو يومين، العادة أن الزيادة تكون يسيرة. يقول في هذه الحال يشتركان فيها، يشترك البائع والمشتري في هذه الزيادة. الزيادة تكون للبائع والموجود قد يكون للمشتري، يشتركان فيها. استثنوا من ذلك الخشب، كخشب الأثل أو السدر أو ما أشبهه. الأصل أنها أن الزيادة سهلة، لأنها قد تبقى مثلا سنة لا تزيد إلا مثلا شبرا أو نصف شبر أو ذراع، يعني سيما بعدما تثمر. إذا اشترى الزرع بعدما يشتد حبه، الحصاد على المشتري لأنه ملكه، حصاده يعني قطعه بالمنجل، ولهذه الأزمنة بالحصادة الماكنة التي تحصده. الحصاد على المشتري لأنه عين ملكه، وكذلك اللقاط لقط هذه الثمر، يعني أجرة اللقاط على المشتري. إذا كان مثلا يحتاج إلى لقط كالطماطم أو الباذنجان فاللقاط على المشتري. وكذلك الجداد الذي هو الفراغ على المشتري أيضا. أما البائع فعليه أن يسقي الأصل ولو تضرر. على البائع ساقيا ولو تضرر الأصل ولو تضرر الثمر. فإذا باع مثلا هذه النحلة وقد بدا صلاح ثمرها فالبائع يقول ما بيتك إلا الثمرة، الشجر لي أنا أصل أسقي شجري. فإذا قال المشتري لا تسقيه فإنه قد يهضب قد يفسد الثمر، فالمشتري ليس له إلا الثمر فلا يمنعه من سقي أصل شجره أيا كان الشجر، بسبب شجر العنب والرمان ونحوه. يعني ذكر بعضهم أن سقي الشجر شجر النخل قد يضر بالثمر، فليس للمشتري أن يمنع البائع من سقي شجره لأنه ملك. يقول وما شبه بآفة سماوية فعلى البائع إلا الشيء اليسير، إذا كان تلف شيئا يسيرا فعلى المشتري. وأما إذا كان تلفا كبيرا بآفة سماوية فعلى البائع ما لم يباع مع أصل. أما إذا باع الشجر الثمر ثم تلف بآفة سماوية فإنه يذهب على المشتري. وهكذا مثلا لو أن المشتري أخر الجذاب عن عادته فتلف فإنه على المشتري. ماذا تسمى هذه المسألة؟ تسمى مسألة وضع الجوائح، الجائحة المصيبة التي تصيب الثمر. وقد اختلف فيها العلماء، فالإمام أحمد ذهب إلى وضع الجوائح ولم يعمل بذلك أكثر الأئمة. قالوا مثلا إذا باع هذه الثمرة في هذه النخلة والنخلات بعدما بدا صلاحها ففي هذه الحال إذا قدر مثلا جاءها جراد أو دبع وأكل الثمرة، أو جاءها برد وأسقط الثمرة، فعلى من تذهب؟ فيه قولان: ذهب أحمد إلى أنها على البائع يتحملها البائع، وذهب الأئمة الآخرون إلى أنها على المشتري، لأن البائع يقول بعتك الثمرة وخليت بينك وبينها واستلمت الثمن كاملا ولم أمنعك وأصبحت الثمرة ملكا لك، وهذا الأمر ليس بيدي، آفة سماوية ليس لي استطاعة أن أرد أمر الله تعالى، فكيف أتحملها وقد بعتها وقد أقدم عليها ذلك المشتري؟ ذهب الإمام أحمد إلى أنها على البائع، واستدل بحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. حديث صحيح. وذهب بعضهم إلى أن هذا الحديث ورد قبل النهي عن بيع الثمار قبل غدو صلاحها، ولعل هذا هو الأقرب، أنه خاص بما كانوا يتعاملون به قبل أن ينحو، فكان أحدهم يبيعه وهو أخضر ويبيعه وهو بلح صغير ثم تصيبه عاهة. فيقول إذا أصابت عاهة فأنت أيها البائع تتحمل، لا تأخذ من المشتري شيئا لأنك أنت صاحب الشجر، وهذه الشجرة من جملة شجرك، وأنت عادة تتحمل، وأنت عادة أنك متعرض لهذه الآفة، لقوله تعالى لو نشاء لجعلناه حطاما. وقد أخبر الله تعالى بما أصاب ثمار أصحاب الجنة الذين ذكروا في سورة القلم في قوله هطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، يعني تلك الثمار أصبحت كأنها مسروقة. يقول وصلاح بعض ثمر الشجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. نعرف قد ذكرنا في باب الربا أن النخل أو التمر جنس تحته أنواع، نوع مثلا يسمى الصفري، ونوع يسمى الخضري، ونوع يسمى السكري، ونوع يسمى الإبراهيمي أو المنيفي وما أشبهها. فإذا بدا صلاح شجرة من الصفري جاز بيعها وبيع بقية الصفري الذي في هذا البستان، لأن العادة أنه يتقارب نضجه. هذا معنى قوله لجميع نوعها الذي في البستان، لا لجميع التمر، لا لجميع النخل، فإن بعضه مثلا قد يتأخر كما يسمى الخصاب، وما يسمى مثلا بالحلى قد يتأخر نضجه، فلذلك لا يكون إلا صلاحا لذلك النوع لا لجميع الجنس. وإذا كان مثلا العنب أنواع، منه ما يكون أسود منه ما يكون أخضر، فصلاح بعضه يعني صلاح بعض الأخضر صلاح لجميعه. ما علامة صلاح ثمر النخل؟ أن يحمر أو يصفر، وذلك لأنه أول ما يخرج يكون أخضر كلون الأوراق، أوراق الشجر غالبا يكون أخضر ولا يزال أخضر إلى أن يقرب من النضج ثم ينفلت، فبعضه يكون أصفر وبعضه يكون أحمر كما هو مشاهد. فإذا احمر ما يكون أحمر أو أصفر ما يكون أصفر جاز بيعه، وصار ذلك علامة على بدو صلاحه. وأما العنب فإنه يبقى على لونه أكثره، يبقى على لونه، وبعضه ينقلب أسود بدل ما يكون أحمر ينقلب أسود عند نضجه، فإذا انقلب أسود فإنه قد نضج جاز بيعه. والذي يبقى على خضرته علامة نضجه أو بدو صلاحه أن يتموح بالماء الحلو، ماءه أولا مالح شديد الملوحة، ثم إذا بدا نضجه انقلب لونه حاليا. وأما بقية الثمار فعلامة الصلاح أو بدوه النضج وطيب الأكل، أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، يعني يبدو فيه علامة النضج مثلا الأسود ينقلب أصفر، وكذلك أيضا البرتقال ينقلب أصفر، علامة على أنه قد بدأ صلاحه. وكذلك الزيتون وعشرها إذا طاب أكله وبدا فيه النضج جاز بيعه. ألحق بهذا بعض الأشياء التي ليست ثمارا وليست عطارا. بيع الدابة، إذا باع دابة مثلا ناقة فالبيع يدخل فيه عذارها ومقودها ونعلها وذلك، يعني أنه عادة تحتاج إليه، فكانوا يجعلون في فم البعير جملا أو ناقة لجام، ثم يقودونها به ويسمونه العذار فيدخل في البيع. وكذلك حبل يقودونها به ويسمونه حطام، تقاد به، فهذا الحطام واللجام يتبعها في البيع. وكذلك أيضا النعل، مثلا الخيل يجعلون لها حذاء، وبعض الدواب كالبقر مثلا والحمر تحتاج إلى حذاء يقيد حوافرها من الحفار الحصى، فنعلها يسمعها. أما إذا باع عبد، العبد آدمي، والإنسان عادة يكون له ثياب، فإذا كانت ثياب الجمال التي يلبسها بالجمال في المناسبات فهذه ما تتبعه في البيع، وأما الثياب العادية التي يلبسها عادة في الاشتغال وما أشبهه فإنها تدخل في البيع